صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعلني في العبارة الأمسية في أواخرها أسرع. الآن أكرر ما ذكرناه بالأمس أخيرا. ماذا ذكرنا بالأمس في آخر درسنا؟ هكذا قلنا: إذا تبرأ البائع من العيوب، هل يكفي هذا المقدار ولا يجب الإعلام بالعيوب حينئذ لو كانت، أو أن وجوب الإعلام يبقى ولا يسقط بالتبري؟ قلنا وجهان. قد يقال بأنه ماذا؟ الغش بعد صادق، إذا لا يعلم وإن تبرأ، وإن تبرأ الغش بعد صادق. لماذا؟ لأن المشتري يعتمد على إصالة السلامة، واعتماد على إصالة سلامة المبيع لا يرتفع بالتبري حتى لو تبرى البائع. يقول: إن شاء الله سالم المبيع، الأصل إن شاء الله سالم، فإصالة السلامة بعد يعتمد عليها، فيلزم حينئذ الغش والغرر. الغش يلزم. وقد يقال: لا، الغش لا يلزم. لماذا؟ لأن الغش إنما يلزم من باب أن إطلاق العقد يقتضي أن البائع التزم، إطلاق العقد يقتضي أن البائع التزم. التزم بمن البائع؟ بالسلام. ومع التبري إطلاق العقد لا يقتضي حينئذ أن البائع التزم بالسلامة، بل بالعكس، لعله يدل أنه لا التزم لك بالسلامة. إذن غش لا يلزم. طبق العبارة يا أخي. ثم التبري من العيوب، هل يسقط وجوب الإعلام في مورده؟ يعني في مورد وجوب الإعلام، قلنا مورد وجوب الإعلام ماذا؟ العيوب الخفية، يعني في العيوب الخفية التي يجب فيها الإعلام، إذا تبرأ البائع هل يسقط وجوب الإعلام بها كما عن المشهور أم لا؟ فيه إشكال. بلي؟ لا، ما علمه. لا. بلي، هل يسقط وجوب الإعلام؟ بلي، في مورد وجوب الإعلام. أما في مورد التبرئ قد واحد يفسر الضمير هذا ركيك، يصير ركيك 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 المعنى أم لا؟ طب علامة استفهام. يقول: فيه إشكال، يعني في سقوط وجوب الإعلام نشأ من دعوى صدق الغش. قد يقال أنه الغش صادق، توجيه ماذا؟ توجيه ما يأتي فيما بعد. فيما بعد شوية امشي. يقول: من جهة إدخال البائع للمشتري فيما يكرهه عامدا. هو الذي يكرهه، ماذا يكره المشتري؟ شراء المعيب، أخذ المعيب، والبائع أدخله في ذلك عامدا، لأن البائع عالم بالعيوب وأدخله فيها عامدا، أدخله في هذا المكر عامدا. تقول: تبرأ. نقول: والتبري لا يرفع اعتماد المشتري على إصالة الصحة، لأن البائع مشتري كان على إصالة الصحة، التبرئ فصحة المبيع، فالتغرير إنما هو لترك ما يصرفه عن الاعتماد على الاصل، عن الاصل، عن اصالة السلامة. يعني بقى المشتري يعتمد على اصالة السلامة، والبائع لم يصرفه عن الاعتماد عليها. مجرد التبري لا يصلح، بل لصرف المشتري عن الاعتماد على اصالة السلامة. لان ليس معنى تبرأت ان المبيع الاصل لا يكون سالما، لا، هذا ليس معنى. حتى نقول التبري يصرف المشتري عن الاعتماد على إصالة السلامة. هذا وجه صدق الغش. أما وجه عدم صدق الغش، ومن أن رجعت في العبارة، قاعد أنا العبارة أغير بها يا أخي، ومن أن لزوم الغشي من جهة ماذا الغش يلزم؟ لأن قلنا إطلاق العقد يقتضي أن البائع ملتزم بمن بالصحة بعدم العيوب. هنا قلنا إطلاق العقد يقتضي التزام البائع. ذاك كان إطلاق ماذا؟ ذاك كان إطالة السلامة في المبيع. دير بالك ليس التشويش عليه. فإذا تبرأ هذا البائع من العيوب ارتفع هذا الظهور. بعد ما يدل إطلاق العقد أن البائع ملتزم بالسلامة. هنا أنا يا أخي العبارة ما أدري شلون من الشيخ الأنصاري صارت، لأن العبارة هيك موجودة. أقرأ لك إياها بعد ما افتهمت، راح أقرأ لك إياها بالشكل الموجود. فيه إشكال نشأ من دعوى صدق الغش. صدق الغش ما ذكر توجيه على هذا التعبير الذي الآن قاعد أمشي عليه غير الذي أنا اشطعت. بعدين يقول ومن أن لزوم الغش من جهة ظهور إطلاق العقد في التزام البائع بالصحة جيد، فإذا تبرأ من العيوب ارتفع الظهور. جيد جيد حلو جيد. بعدين يقول او من جهتي. انت لما تقرا العباره شفت ماذا تفهم منها؟ او من جهتي، وتفهم من هذا فرد وجه ثاني الما للزوم الغش موجي ولا مع انه مع انه مع انه لما واحد يريد يقراها وجه ثاني لعدم لزوم الغش. لعدم لزوم الغش مع انه واحد لما يقرا العباره كلها يجد بعد ذلك على انه لا، هذا ليس وجه لعدم لزوم الغش بل وجه للزوم الغش. هذا شلون صار؟ اما يا اخي الكاتب لعب العبارة، هاي فرد مشكلة. هذا الكتاب يلعبون بال فهي يكون هاي يصير وين هناك ورا من جهة صدق الغش. يعني نشأ من دعوى صدق الغش من جهة ادخال الباب. وهي وضعت هنا للكاتب، هاي صار لان الشيخ لعله كاتبها بالهامش. بعض مرات ترى هذا الشيء اشتباهات على التصعير كاتبها بالهامش. فلما اريد جمع الهامش ويا الشيء يسمونه ها ويا المتن يصير هذه الاشتباهات، يوضع الهامش في غير موضعه المناسب. اما هكذا لا تقول لي بعيد هذا، انا ما اقول لك بعيد انتوه. واما انه لا، احتمال هذا ما انه لا، نقول الكاتب اشتبه في وضع كلمة لا. يعني هنا العبارة موجودة والتبري لا يرفع، نقول اشتبه في كلمة لا، وضع كلمة لا هنا في غير محله. وإذا وضع في غير محله يعني ارفع كلمة لا، العبارة تصير جيدة، عبارة تصير جيدة، يصير حينئذ هذا وجه إلما لعدم صدق الغش، يصير عطف على سابقه هيك يصير. أو من جهة إدخال البائع للمشتري فيما يكرهه والتبري يرفع الغش. انما يلزم من جهة ان البائع يدخل المشتري فيما يكره مع التبري. بعد حينئذ ماذا؟ البائع لا يدخل المشتري فيما يكره والتبري يرفع اعتماد المشتري على اصالة الصحة. فالتقرير انما هاي همات العبارة ماذا؟ لا بأس بها. العبارة تقريبا ماذا تمشي يا اخي؟ اذا كلمة لا ماذا ما موجودة، اذا فاما كلمة لا ما موجودة مناسب هكذا، واما قلت هذه العباره توضع ماذا هناك وهنا الكاتب وضع ماذا اشتباه. الثاني
غير
مقتضى اطلاق العقد. ايه يعني اثنين قاعد يصير وجهين ماذا قاعد اقول المن لعدم لزوم الغش، وجهين يصير لعدم على اي على هذا يصير. بل اذا كلمه لا ما موجوده وجهين يصير حينئذ لعدم لزوم الغش، واذا كلمه لا موجوده لا يصير حينئذ ماذا؟ هذا وجه لصدق الغش مناسب قلت وضع ماذا هنا. والكاتب اشتبه على. ثم ان المذكور في جامع المقاصد، مطلب جديد يا اخي، في جامع المقاصد والمسالك ذكروا هذا الفرع، فرع بسيط ما بيش. لو بائع الحليب او بائعة الحليب مزجت الحليب بالماء وباعت كما هو العادة الجارية، الشهيد الثاني والكذا قالوا هذا البيع باطل. ليش؟ قالوا لأجل أنه هذا مركب من شيئين، من ماء وحليب. الماء بيع باطل لأنه لم يقصد بيع وشراء. الحليب بيع باطل لأن مقداره مجهول.
و
وبيع المجهول باطل. ثم استدرك قال إلا أن يقال صحيح الحليب وحده مجهول، ولكن المجموع معلوم، ومع جهالة المجموع لا يلزم، ومع العلم بالمجموع لا يلزم، معرفة وزن كل جزء من المجموع. نظير أن الإنسان باع ما يملك وما لا يملك بالفضولية، ضم ما يملكه إلى ما لا يملكه. كيف هناك نقول البيع صحيح فيما يملكه مع أن وزن منفردا غير معلوم، وإنما المعلوم وزن المجموع؟ كذلك هنا يمكن أن يقال هذا من يتكلم، هو نفس الشهيد الثاني أو بالي مولانا جامع المقاص بالي. كذلك هنا يمكن أن يقال ما دام المجموع وزن معلوم يكفي، وإن لم يعلم وزن الحليب منفردا انتهى. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول أصلا هذا إشكالكم في غير محل، تستشكل ثم تجاوب، لا أصلا إشكال ما إلى مجال حتى تريد الجواب، تتصدى للجواب. ليش؟ لماذا الإشكال أصلا في غير محله؟ لأنه يقول الكلام محل الكلام هنا إذا كانت كمية الحليب الماء الممزوج بالحليب كمية قليلة تستهلك تفنى تنعدم في الحليب. كلامنا هنا مثلا كيلو حليب يمزج به ربع كيلو حليب مثلا او نصف الربع ماذا من الكيلو ماء، 100 غرام مثلا يمزج به ماء، كيلو حليب يمزج به 100 غرام ماء او 50 غرام ماء عادة. هكذا الكلام هنا هو من الواضح، اذا مزج الماء بهذا المقدار القليل بمقدار 100 غرام في الكيلو، الكيلو الذي هو كم غرام؟ 1000 غرام، كل كيلو 1000، هذا المجموع يقال له حليب بعد حينئذ، لا يقال له حليب وماء. حتى أنت تأتي تستشكي تقول هذا حليب وماء، الماء لم يقصر، الحليب غير معلوم الوزن، لا بابا لا مولانا هذا كله حليب، لأن قلنا الماء مستهلك، ما دام مستهلك فالعرف يعد المجموعة شيئا واحدا، هذا الشيء الواحد ماذا؟ حليب، يقول هذا حليب، لا يقول هذا ماء وحليب، لا يقول هكذا حتى إشكالك. فأصل الإشكال ليست له أرضية، ليس له أساس حتى نحتاج إلى جوابه. نعم كلامك يتم فيما إذا فرض أن الذي مزج كان غير مستهلك. تفت بعد شو أقولن يا ولا؟ غير مستهلك في من؟ في الممزوج فيه، يعني كان العرف يعد هذا شيئين لا شيء واحد. بل هنا إشكالك ماذا وجوابك ماذا؟ إشكالك وجوابك هنا له مجال. أما إذا فرض هذا الشيء الذي خلطناه بالحليب كان قليلا بحيث المجموع يصدق عليه حليب كان هذا مستهلك، هنا إشكال ليس له أساس. طبق العبارة وهو جيد لطيف، طبق العبارة. فهو نأخذ ماذا؟ ثمن المجموع. غاية الأمر قد يقال بأنه هذا غش مثلا، أنا اشتريته مثلا خالصا أو معيوب مثلا، فأسترجع ماذا مثلا الآرش أو أسترجع الكذا، فإلى حق مثلا قد يرجع مثلا إذا فرض. لكن هذا فيما إذا فرضنا العادة لم تجر بذلك، أما إذا العادة كما في زماننا جرت على أن الإنسان لما يشتري هو بعد بالتالي ماذا هو يشتري هو الممزوج بعد، مو أنه يشتري ماذا بعد هذا لا معنى يقال غشوا هذا تعال معيوبه تعال رجع لماذا أرشوا إلى آخره. طبق العبارة. ثم إن المذكور في جامع المقاصد والمسالك وعن غيرهما، مسالك وجمع مقاصد راجعناه، أما غير جامع لم نراجع، لذلك قلنا وعن غيرهما. قال هكذا أنه ينبغي بطلان البيع في مثل شوب اللبن يعني الحليب بالماء. لماذا ينبغي البطلان؟ يقول لأن ما كان من غير الجنس، ما هو غير الجنس يعني الماء، لا يصح العقد فيه لأنه لم يقصد، والآخر وهو الحليب أفرض قصده لكن مقداره مجهول، إلا أن يقال هذا الجواب جواب الإشكال، إن جهالة الجزء غير مانعة. الجزء يعني المقصود من عدة ماذا؟ حليب. ما هذا صار الحليب جزء بعد من المجموع، فيما اذا كان المجموع معلوم. ان كانت الجملة، الجملة يعني شنو؟ المجموع يعني الماء والحليب، معلومة كما لو ضم ماله ومال غيره وباعهما ثم ظهر البعض مستحقا. كيف هناك نقول على انه يصح في بيع في ما يملكه وما يستشكل؟ مستشكل هناك على انه هذا مقدار مجهول، لا لا يستشكل احد باعتبار ان المجموع معلوم يكفي هنا كذلك. ثم ضار البعض فان البيع لا يبطل في ملكه فيما يملكه لا يبطل، وان كان مجهولا قدره وقت العقد مع ذلك لا يبطل البيع فيما يملك لاجل على ان المجموع معلوم موردنا كذلك. اقول الشيخ الانصاري يقول اقول الكلام اين يا اخي في ما اذا كان الشيء الذي خلطناه قليلا مستهلك؟ الكلام في مزج اللبن بمقدار من الماء يستهلك في اللبن ولا يخرجه عن حقيقته، ولا يخرجه عن حقيقته يعني ياه لا يخرجه فاعل، فاعل ما ليخرج يعني الماء، لا يخرج المن هائل من ترجع الحليب الممزوج فيه، كان هذا قليل بحيث لا يخرج الحليب عن حقيقة الحليب، مثل الملح الزائد في الخبز. إذا إنسان وضع إيش يقول؟ يقول هذا خبز وملح وشوية ملح زائد، وإنما يقول هذا هو كله خبز بعد، مو خبز وملح، خبز كل موردناهم كذلك. إذن فلا وجه للإشكال المذكور، ليش لا وجه؟ أنت يكون تعلق، ليش لا وجه إذا كان الكلام هنا؟ إذن ليش لا وجه؟ تقول لأن المجموع حينئذ يصدق عليه حليب، لا أنه هذا المجموع مركب من حليب وماء حتى نقول الماء لم يقصد الحليب مجهول، لا المجموع هو كله حليب، كله أتع حليب، إذا كل حليب حينئذ ماذا؟ وزنها معلوم، إشكال إذن ما موجود. نعم إشكالك وين يتم؟ إذا قلنا لا الكمية كانت زائدة، كمية هذا الخليط الذي خلطه كانت كبيرة بحيث لا تستهلك فيما بحيث العرف يقول ماذا للمجموع؟ ماذا يقول؟ لا يقول حليب، وإنما يقول حليب وماء مثلا. نعم لو فرض المزج على وجه يوجب تعيب الشيء يعني تعيب الحليب، يقول يقال حليب معيوب، لكن من دون أن يستهلك فيه بحيث الحليب الماء لا يستهلك فيه في الحليب، بحيث يخرج عن حقيقته إلى حقيقة ذلك الشيء، لا 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 لم يكن هكذا، بحيث يخرج ماذا يخرج؟ هذه العبارة هي مهمة، ما يصير هو الحليب دير بالك هنا، هنا دير بالك، أنا أدري واحد من هذا الشيء يقول لا 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 من دون أن يستهلك. معنى الاستهلاك شنو معنى الاستهلاك؟ بحيث أي بحيث تفسير للاستهلاك لا تفسير من دون، التفتوا جيدا يا إخوان، قيد للاستهلاك توضيع لذلك من دون أن يستهلك. الاستهلاك يعني شلون؟ بحيث يخرج هذا الماء عن حقيقته إلى حقيقة ذلك الشيء إلى حقيقة الحليب، لا لم يخرج،
لم يستهلك هكذا بحيث يخرج الماء عن حقيقته. لا لم يكن هكذا.
إذا لم يستهلك بحيث العرف يقول له ماذا حليب وماء توجه ما ذكروه.
ما ذكروه يعني جامع المقاصد والمسالك
يكون وجيها طبيعي إشكالا وجوابا.
مو فقط إشكال وجيه، لا إشكالهم وجيه وجوابهم ماذا وجيه.
في بعض المواد ليش يقيد الشيخ في بعض المواد توجه ما ذكروه؟ وكم مورد أصلا إذا لم يكن استهلاك وكم مورد هو موجود؟ ملتفتين إيش أقول أني ولا التفت إيش قاعد أحكي؟ هو فرد مورد قول لم يستهلك. أقول إذا لم يستهلك يوجد موردان. مرة لم يستهلك لكن الخليط يقال له ماء وحليب، هنا تام إشكالهم وجوابهم تام. ومرة لا يستهلك لكن الخليط لا يقال له حليب وماء، لا يقال له حليب ولا يقال له ماء ولا يقال حليب وماء. تشيقة تشيقة. شيء ثالث من قبيل خلط الخل بالسكر. لما يخلط الإنسان الخل بالسكر لا يقال هذا سكر ولا يقال خل ولا يقال خل وسكر، بل يقال سكنجبين. شيء آخر يا أخي مولانا، شيء آخر. هنا في مثل هذه الحالة ماذا إشكالهم وجوابهم لا يأتي، إشكالهم وجوابهم لا يأتي في هذه الحالة. هنا أصل بيع باطل. إذا أنت ذهبت إلى المحل وتشتري سكر وأعطاك سكنجبين، تبين أنه سكنجبين، هذا البيع باطل. لا يمكن أن يقال لا البيع في السكر صحيح لأن المجموعة معلوم وإن كانت الأبعاد غير معلومة يكفي. هذا كله غلط. لا الإشكال يأتي للجواب يأتي. هنا في الحقيقة هذا شيء آخر، هذا سكنجبين لا وسكر لا هو ماذا. فإذا ما ذكروه يتم فيما لو فرض أنه لم يستهلك، هذا لم يستهلك، لكن لم يستهلك بحيث على أن العرف يقول هذا ماء وحليب هكذا. أما إذا فرض لم يستهلك والعرف لا يطلق عليه لا اسم هذا الجزء ولا اسم ذلك الجزء، بل يطلق عليه ماذا اسم ثالث، هنا الإشكال والجواب لا يأتي. أصل البيع ماذا في الحقيقة ماذا باطل، من باب على أنه من باب جهالة لا من باب أنه هذا لم يقصد أصلا السكنجبين لم يقصد. إذا استهلك فيقال له حليب فإشكال حينئذ الماء موجود أبدا، إشكال ما قدام. أما إذا لم يستهلك حليب وما هو يأتي إشكال ماذا يعني جامع المقاصد وكذا يكون إشكال وجوابه.
نحن فرضنا أن العرف يعده حليبا حتى لو
يعني عد الصورة الأولى
لا حتى الثانية.
هذا قلت في الفرض يعني سؤال حليب بعد هذا مثال، وفي الحليب لا يمثل له في الصورة الثانية لا يمثل بال هذا منشأ ماذا مناسب ماذا إنسان يمثل ماذا بمثال بمثال آخر. لو خلط افترض ماذا افترض ماذا الدهن خلط ماذا بشيء آخر افترض ماذا اي بشيء آخر مثلا بالحليب افترض خلط بحيث يقال له هذا حليب ودهن. فالشيخ يقول إشكالهم إنما يتم فيما في مثل الحليب لو خلط ماذا بالدهن مثلا أو بالدبس مثلا خلط الدهن بالدبس بحيث على أنه يطلق عليه اسم. أنا مثلت بالحليب والماء هذا اشتباه لكنه رأيت إذا أكثر الأمثلة وكذا مشكلون. طب مساء في اختلاف المتبايعان. يلا يا أخي معي معي الآن يا أخي نريد أن نذكر اختلاف المتبايعين. نقول اختلاف المتبايعين له ثلاثة أشكال، تارة يختلفان في موجب الخيار، هل هناك موجب للخيار سبب للخيار أم لا، سبب الخيار هو العرف يعني هل هناك عيب أم لا، هل المبيع معيوب أم لا. هذا الشكل الأول للأسئلة. الشكل الثاني للأسئلة أن يختلف في مسقطه، يعني يسلمان هناك خيار لكن يختلفان هل حصل المسقط أم لا، المسقط للخيار. هذا الشكل الثاني من الأسئلة. الشكل الثالث أن يختلف في الفسق فيسلمان أنه يوجد خيار ويسلمان لا مسقط، لكن يختلفان هل حصل الفسخ أم لا. هذه ثلاث أشكال للاختلاف، ولكل شكل فروع وبحث. الآن في هذا اليوم نتكلم ماذا عن الشكل الأول، وبعد إن شاء الله درسين أو ثلاثة نتكلم في الشكل الثاني من الاختلاف. الشكل الثاني من الاختلاف، الآن الشكل الأول من الاختلاف، يعني إذا اختلفا في موجب الخيار، في سبب الخيار. يا أخي الاختلاف في سبب الخيار له أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن يختلفا في أصل وجود العيب، هل المبيع فيه عيب أم لا. المشتري ماذا يقول؟ فيه. البائع يقول لا. غالبا هكذا ستو واحد من عندكم يقول خلي نشاهد شي يسمونه، يقول يا جماعة جيبونا شي يسمونه، جيب شنو المبيع ونشوفه. خب بعد هذا غير نزاع، هذا نقول لو فرضنا ما يمكن رؤيته، ما يمكن يسأل اما تلف او لسبب اخر، فالتلف احنا قلنا مستضاد، ما يمكن ماذا تعذر رؤيته لسبب من الاسباب. فهنا اذا اختلف البائع مع المشتري القول قول من؟ يلا افتونا مأجورين رجاء بسرعة عاجلة، نشك هل يوجد عيب ام لا يوجد عيب. الاصل ان المبيع ليس بمعيوب، فالقول قول من قول البائع طبيعي مع يمينه، ان لم يكن للمشتري بين. اذا للمشتري بين دائما لما نقول القول قول هذا مع اليمين، هذا دائما تماذا ذني مصطلحات فقهية يا اخي، يعني المقصود اذا ذاك لم يكن له بين، هذا يختصرون فقهاء هذا دائما هيك، يعني اذا لم يكن لذاك بينه حينئذ القول قول من لا لهذا بين لا لهذا بين. القول قول من قول المنكر الذي ينكر العيب طبيعي مع الحال. هذا النحو الاول مع حكم وهو واضح. هكذا النحو الثاني هل اطبق كل نحو اطبق خاف وقتنا حتى نختصر فيه. مسائل في اختلاف المتبايعين نقطة، وهو تارة يعني اختلاف المتبايعين في موجب الخيار يعني سبب الخيار اي واحد، واخرى في مسقطه اي نقطة. انا هنا انا اعدي فوق الهاء مسقطتان هج مسقطتين مسقطتان ايه شنو هاي توخر النقطتين في مسقطين. وثالثة في الفسق ثلاث اشكال. اما الاول يعني الشكل الاول ففيه مسائل، الاول يعني اختلفوا في الموجب، كم مسألة ب قلنا ثلاث انحاء ماذا موجودة لبليل اختلاف سبب الخيار. الأولى لو اختلف في تعيب المبي وعدمه مع تعذر ملاحظته لتلف أو نحو التلف فالقول قول المنكر بيمينه. إذا اتفقوا أن المعيب فيه شيء فيه شيء، لكن اختلفوا هذا الشيء عيب أم ليس عيب. مثلا فيه خصاء مخصي مسلم، لكن هذا الخصاء عيب ام ليس. فرق هذا على السابق ماذا؟ هذا في التعبير العلمي هيك يقول، هذا الشك في عيبية الموجود. هذا الثاني يعني شيء موجود يشك في عيبيته انه عيب ام. اما الاول الشك ماذا؟ في وجود العيب، مثل ما يقولون مرة الشك في قرينية الموجود ومرة الشك في أصل وجود القرينة. هنا كذلك
وهو ناشئ موجود يشك في أنه عيب أم لا، فقال قول من طبيعي وتعذر الرجوع إلى أهل الخبرة. فلا تقول لي خوخ نروح لأهل الخبرة، أقول لك ما أهل الخبرة، لا تناقشنا دائما بالأمثل. هنا أيضا القول قول المنكر، هنا شوف عيب أم لا، الأصل أنه ليس بعيب، فالقول قول قول المنكر يعني قول البايع أيضا بيمينه طبيعي إذا لم تكن بيع. بل لو اتفقوا أن هذا الموجود نقص 100%، لكن هل هو نقص ينقص القيمة أم لا؟ اتفقوا نقص
كما لعله الخصاء هكذا
نقص، لكن اختلفوا ينقص القيمة أم لا. وهنا الرد ثابت جزما، نقص بعد معترف به، أما أنه ينقص القيمة بما أنه غير معلوم الأصل عدمه فلا أرش، فالرد ثابت من دون أرشين إذا اتفقوا أنه نقص. فالخلاصة إذا لم يتفقا أن هذا الموجود نقص أو ينقص القيمة، أصلا أنكر المشتري أنه نقص وينقص القيمة، أصلا نقصيهم أنكروا، هنا قلنا بايع أنكر العفو، فالقول قول البائع. أما إذا سلموا نقص واختلفوا في إنقاص القيمة فحينئذ الرد يجوز. أرسل الثانية طبق، لو اختلف في كون الشيء عيبا، شيء موجود لكن اختلفوا في أنه عيب أم لا، وتعذر تبين الحال لفقد أهل الخبرة كان الحكم كسابقه، يعني القول قول المنكر وهو البائع بيمينه، نعم لو علم كونه نقصا حتما نقص، لكن اختلفوا هل ينقص القيمة أم لا، كما قلنا لعل الخصاء هكذا، كان للمشتري الخيار في الرد أما الأرش دون الأرش. ليش؟ لإصالة البراءة من الأرش، لأن نشوف أنه ينقص القيمة أم لا، الأصل براءة من ثبوت الأرش. الثالث، إذا فرض على أنه سلموا اتفق على أنه يوجد شيء وهذا الشيء عيب جزما، لكن اختلفوا أن هذا كان موجود قبل العقيد، حتى حينئذ يثبت الخيار، أو أنه لا حدث هذا بعد العقد، طبيعي بعد العقد وبعد القابض وانتهاء خيار المجلس والشرطي والحيوان حتى لا يصير مضمون على البائع. فإذا اختلف بهذا الشكل فالقول قول من؟ يلا نظرك الشريف يا أخي، شو ماذا يقتضي نظرك الشريف؟ سلموا أنه حدث الشيء، حدث عيب موجود، ترتيب تسلسل الصور ماذا، الأنحاء الثلاثة، هذا تسلسل لطيف ترى، هذا لا يخفى عليك يا أخي. فمرة يختلفان في أصل أنه يوجد عيب أم لا، هذا الشكل النحو الأول، مرة يتفقون أنه يوجد شيء لكن يختلفون في عيبيته، مرة يتفقون يوجد شيء وعيب لكن يختلفون في تقدمه وتأخره. فالقول أيضا قول من ينكر التقدم، لأن نشوف هذا حدث بالأمس أو حدث في هذا اليوم، نستصحب نقول أول أمس لم يكن، فنشوف حدث أمس أو حدث هذا اليوم، قصدي من الأمس يعني قبل البيع، هذا اليوم يعني ماذا، بعد البيع بعد القبض، هذا مقصود. فنستصحب عدم حدوث بالأمس إلى هذا اليوم، فإذا لم يكن قبل العقد إذن لا خيار، إذا لا خيار. القول أيضا قول من؟ قول البائع. ولعل قائلا منكم يقول، بس هذا القائل منكم الذي يقول يحتاج شوينا ذهنه مشغلة كل الزين حتى يتمكن فيه، يقول إذا فرضنا حدوث العيب كان تاريخه معلوم، يعني العيب حدث في أي ساعة؟ الساعة الثانية مثلا جزما، لكن تاريخ العقد كان مجهول، فالبائع يقول العقد متى كان في أي ساعة؟ تدير بالك مناسب يكون شو تجاوب؟ في الساعة الواحدة مناسب يقول،
يعني العقد كان ثابت قبل العيب، يعني العيب حصل بعد ذلك، إذا لا خيار. بينما المشتري كان يقول العقد متى حدث؟ في الساعة الثالثة، يعني العيب موجود قبل العقد، إذا يوجد خيار. فتاريخ العيب معلوم الساعة الثانية، تاريخ العقد لا مجهول. هنا حضرة جنابك قد تشكي، تقول إذا أردنا إجراء الاستصحاب النتيجة تكون في صالح المشتري لا في صالح البائع. لماذا؟ لأن إذا كان أحد الشيئين تاريخه مجهول والآخر معلوم، الاستصحاب في من يجري؟ في المعلوم فما يجري، لأن المعلوم معلومون، المعلوم معلومه، شك ما موجود به، شنو تجرب الاستصحاب؟ طبيعي هذا على كلام وتأمل، فيه خلاف أنه يجري فيه الاستصحاب أم. فأنا هكذا مؤقتا الآن هكذا أقولا ومجملا وكذا، وهذا بالأصول بس مجملا يتشنجي. فالمعلوم لا يجري فيه الاستصحاب لأنه تاريخه مجهول، معلوم تاريخه، بعد شنو شك بعد؟ العيب نعلم انه حدث في اي ساعة ثاني، اذا في الساعة الاولى حتما لم يكن، في الساعة الثانية والثالثة حتما كان، شك ما موجود، كيف تدري الاستصحاب في معلوم التاريخ؟ اذا الاستصحاب اذا يمكن جريانه ان يجري في مجهول التاريخ، يعني في العقد نقول هكذا، نشك أن العقد جرى في الساعة الأولى أم جرى في الساعة الثالثة، نستصحب حينئذ ماذا؟ عدم حدوثه في الأولى، فيثبت إذن، فيثبت إذن حدوث ماذا؟ في الثالثة. وإذا ثبت في الثالثة يعني معنى ذلك أنه جرى العقد على المعيب، وهذا في صالح المشتري. التفتوا جيدا، ترى الشيخ الأنصاري ما مشرح المطلب بهذا الشكل، رأسا فرد برقية ماذا مختصرة جدا مطيفة، فالتفت بهذا التفصيل. فما هو الجواب؟ يجيب قدس سر، يقول الخيار متى يثبت للمشتري؟ لو جرى العقد على المعيب. أكرر، الخيار متى يثبت للمشتري؟ لو جرى العقد على المعيب. أكرر، أنت ستقولي واضح، ليش تكرر؟ أقول لك لا مو واضح، بعدين تقولي ما أدري شلون. لو جرى العقد على المعيب هذا هنا يثبت الخيار، فهذا مطلوب. أنت ايش تستصحب؟ انت ماذا تستصحب؟ تستصحب عدم كون العقد في الساعة الاولى، لم يحدث في الساعة الاولى، فالاستصحاب اقصى ما يثبت، لم يحدث في الاولى، لم يحدث في الاولى، لم يحدث في الاولى، العقد هالمقدر. بعدين عقل جنابك تضم تقول اذا، وهي ملازمة ماذا؟ عقلية، هذه لا توجد لا آية لا رواية تدل على ذلك. إذا جرى العقد ماذا؟ في الساعة الماذا؟ الثالثة، يعني على المعيب جرى، وهي ملازمة عقلية، لا توجد آية أو رواية تقول يا أيها الناس اسمعوا وعوا إذا لم يجر العقد في الساعة الأولى إذن قد جرى على المعيب، ما في لا آية ولا رواية تدل على ذلك، حتى تصير الملازمة شرعية. هذه الملازمة ليست شرعية، فهو أصل مثبت. هذا حين نلتفين شلون الجواب، اتخوا الأصل المثبت خذ ذهنكم بعد، مو أنه فد مرة تنسى، هذا دائما الأصل المثبت يا أخي خليه بذهنك، لازم هذا. شو وقت احنا قلنا تعرف الأصل المثبت؟ لاحظ مقصودك ماذا الذي في قلبك، فتش قلبك، او لاحظ ماذا ما يثبته الاستصحاب، ماذا يثبت اذا ما الذي كان يثبته الاستصحاب نفس مقصوده او كان غيره لكن بينهما ملازمه شرعيه، هذا الاصل ليس منه. اما اذا فرض مقصودك شيء الذي في قلبك والاستصحاب يثبت شيء اخر وليس بينهما ملازمه شرعيه، هذا يسمونه اصل مثبت. موردنا من هذا القبيل. الاستصحاب يقول على انه لم يجر عقد في الاولى، الذي اقصده في قلبي هو ماذا؟ انه جرى العقد على المعين، لان هذا موضوع القياس. فاستصحاب صحيح والملازمه عقليه ليست شرعيه، حينئذ هذا اصل مثبت. استصحاب عدم العقد في الساعه الاولى لاثبات انه قد جرى العقد على المعين، هذا ملازمه عقليه هذه، فاذا هذا اصل مثبت. فالخلاصة إذن الصار يا إخوان أكرر في الصورة الثالثة، يعني إذا اختلفوا في التقدم والتأخر نستصحب عدم ماذا؟ التقدم. حتى والقول البائع في جميع الصور الثلاث، حتى القول البائع حتى وليس القول المشتري حتى في هذه الصورة، يعني الذي يستفقون عليه من على تاريخ العيب في الثانية يختلفون في العقد أنه في الأولى أو في الثالثة. هنا لا يقول قائل نجري استصحاب عدم حدوث العقد في الساعة الأولى فيثبت العقد ماذا؟ قد جرى على المعيب، هذا كلام باطل لأن هذا مبني على الأصل المثبت. طبق العبارة الثالث. لو اختلف في حدوث العيب في ضمان البائع، هل حدث العيب في ضمان البائع؟ في ضمان البائع يعني شنو؟ يعني قبل العقد، أو تأخر عن ذلك، أو تأخره عن ذلك، يعني شنو تأخره عن ذلك؟ يعني حدث بعد العقد وبعد القبض وبعد انقضاء الخيار المجلس والشر والحيوان، بأن حدث بعد القبض وانقضاء الخيار. يا خيار، هذا الواحد الذي يريد يفسر، الطالب استوى لما يفسر فناء يقول يا خيار خيار العيب، ثم هو يستشكي يقول شلون خيار العيب بعد ساكن وما مضبوب، وخيار العيب شنو؟ خيار المجلس والشرطي والحيوان. كان القول قول منكر تقدمه وهو البائع، ليش؟ للأصل، غالبا البائع للأصل، يعني نستصحب عدم التقدم. حتى هنا يقول بلي، حتى هنا، حتى هنا يقول بلي، حتى هنا يا صورة، إذا العيب تاريخه معلوم والعقد تاريخه مجهول، حتى لو علم تاريخ الحدوث وجهل تاريخ العقد، حتى هنا القول قول البائع، ليش؟ لأن إصالة عدم العقد، صارت عدم العقد حين حدوث العيب، حدوث العيب في الساعة الثانية، نستصحب عدم العقد في الأولى وفي الثانية، نقول إن شاء الله لم يجد عقد لا في الأولى لا في الثانية، نستصحب عدمه، عدمه في الأولى عدمه في الثانية، نجره إلى الثالثة. لا يثبت وقوع العقد على المعيب، يعني لا يثبت إلا عن طريق الملازمة العقلية، هذا المقصود. هاي مصطلح بعد الفقهاء ايش يعبرون، يعني لا يثبت إلا عن طريق الملازمة العقلية، والملازمة ليست حجة أصل مثبت فيه. نقطة، فهذا انتهى، نقطة هذا انتهى. طب مطلبنا تقريبا الآن المسائل الثلاث انتهى. الآن فرد أمر جانبي أكو عندنا، جانبي يرتبط بموضوعنا لكن جانبي، عبارة ماذا لابن الجنيد موجودة، يقول إذا اختلف البائع مع المشتري، البائع يقول العيب حدث عندك أيها المشتري، المشتري يقول لا 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 لا، من اول من اول 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 اول، احنا قلنا القول قول من؟ قول البائع الذي هذا يا صوره احنا عدناها يا نحو ثالثه. ابن الجنيد قال لا، القول قول المشتري. ليش؟ قال الرجال هذا ليش ما تقول لي ايش قال؟ مع انه احنا قلنا القول قول البائع. يقول الشيخ الأنصاري لعله، لعله والله العالم، لعله من باب أنه أجرى أصول أخرى، أصول أخرى مثل بهالشكل أجرى الأصل، أننا نشوف هل المثمن، هل المبيع وصل إلى المشتري بشكل سالم، مثلا هتي الأصل عدم وصوله بشكل سالم، أو مثلا هتي أجرى الأصل، هل أنه يستحق على المشتري تمام الثمن أم لا؟ الأصل أنه لا، فلعله أجرى أصول أخرى بهذه، لعله أجرى أصول أخرى بهذه الاشكال. فاذا هذه الاصول الاخرى بهذه الاشكال تجري بل قول المشتري. هذي وهذا نظير اذا تتذكرون هذه الاصول باشكال اخرى اجريناها مرة من المرات لكن انسيت التحكم. اي واحد ينسفه حقه حقه يا اخي. وين يا اخي اذكرنا فيما لو فرض اشترينا العين الغائبة. انا دار شاهدتها سابقا منك الان اشتريت بعد ما اشتريت دخلت فيها رأيت فيها اربع حجر جئتك اسعى جئتك يعني المن جئتك الى تلبى قلت هاتيها اربعة وانا حينما شاهدتها خمسة اذا تغيرت هذه. يلا انا راح افسخ. البائع يقول والله وبالله وتالله من الاول كانت اربعة. اقول اسكت كانت خمسة الان انت بالي ايه ايه جعلتها اربعة. فاختلفوا في تغير العين وعدم تغيرها. هذا فرع تقدم اذا تتذكرون. ايش قلنا هناك قلنا قد يقال القول قول المشتري لانه نشوف هل وصل اليه المبيع سالما كاملا ام لا. الاصل عدم وصولك بلي كما رآه سالما غانما بلي اصل لم يصل. او مثلا هيك نجي الاصل هل يستحق عليه الثمن ام لا الاصل عدم. فنظير ما ترناه هناك يريد يجري هنا لعله الاساسي لكن جوابه ان الاصل الذي ذكرناه حاكم على هذه الاصول. وطبيعي هذه الجملة الاخيرة لم يذكرها الشيخ الانصاري. انا ذكرتها لك زين. وعن المختلف انه حكى عن ابن الجنيد انه ان ادعى البائع ان العيب حدث عند المشتري. المشتري يقول لا هذا كان حادث من الاول. فالقول قول من بل مولانا حلف المشتري يحلف المشتري ان كان منكرا. ليش يقول ان كان منكرا؟ انا ان كان منكرا مو بمعنى ذاك ان كان منكرا يعني مقابل المدعي ودائما هو منكر. ملتفتين شقولا يولا. فان كان منكرا يعني بمعنى ماذا؟ ان لم يكن مسلما. مرة يسلم المشتري ايه يقول المشتري بلي انت ايها البائع تدعي حدث العيب عندي اي صدق 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 صدق. ومرة ينكر. فاذا انكر فالقول قول المشتري. فهذا معنى منكر مقابل التسليم لا منكر مقابل المدعي. التفت يا اخي ايش قاعد اقول ما ادري والله بعد تلتفت يا ولا انتهى ولعله. ليش يقول قول المشتري معنا احنا قلنا يقول قول البائع من باب عدم التقدم. يقول لعله لاصول اخرى لإصالة عدم تسليم البائع العين إلى المشتري على الوجه المقصود يعني على الوجه التام الصحيح يعني غير معيبة. يقول لا الأصل بهالشكل الأصل عدم استحقاق البائع للثمن كل الثمن ما يستحق نشوف هل يستحق جميع الثمن أم لا. أو مثلا الأصل عدم لزوم العقد هيك هيك أو أشبه ذلك من الأصول الأخرى. نظير ما إذا ادعى إذا تذكرون هالأصول الأخرى أجرينا شبيهة وين فيما إذا ادعى البائع تغير العين عند المشتري. قال لها اربع حجر صارت عندك انت هدمت حجرة واحدة انت هدمتها واجت اللي تقول لي على انه شي زمونه ايه. وانكر المشتري قال لا والله اربع غرف من الاول. وقد تقدم في محله تقدم في محله هذا بيناه يعني تغير العين عند من هو انكر المشتري. قلنا قد يقال القول قول المشتري لاصالة عدم استحقاق البائع جميع الثمن لاصالة تذكروا تقدم في محله في صفحة 199 في صفحة 199 تحت عنوان فرعان الاول لو الى اخره. يا اخي فاذا القول شنو صار هسه بالتالي ارجع لاصل بالموضوع. القول قول من صار قول البائع. لكن هذا اذا لم توجد قرينة تورث العلم بان الحق مع هذا او ذاك. اما اذا كانت هناك قرينه فالمتبع هو مورث للعلم. قرينه مورث للعلم اتبع العلم بعد. لذلك يقول هذا اذا لم تشهد القرينه يعني احنا في جميع هذه الانحاء الثلاثه قلنا القول قول البائع إذا لم تشهد القرينة القطعية بل بأنه هاي كلمة بأنه هم ناقصة، هم تعب هذا الكاتب يبين بأنه ناقصة. يا أخي دخلي لك بأنه مما لا يمكن عادة حصوله بعد وقت ضمان المشتري. بعد وقت ضمان المشتري يعني شو وقت؟ يعني شو وقت؟ يعني بعد القبض وبعد الخيار. هالقرينة شهدت أن هذا ما يمكن، هذا العيب حادث ماذا بعد الخيار، بعد القبض والخيار والحتما قبلان أو تقدمه عليه، أو القرينة قالت هذا لا يمكن أن يكون متقدم بل حتما متأخر. هذا مطلب آخر. هذا لم تشهد القرينة القطعية بأنه مما لا يمكن عادة يعني هذا العيب حصوله بعد وقت الضمان أو تقدم على وقت الضمان، وإلا إذا قرينة قطعية عمل عليها بلا حاجة بعد لا يمنع يعني علم ماذا يحصل عندنا. نقطة. قال في التذكرة ولو أقام أحدهما بينة عمل بها، نرجع إلى يوم السبت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.